أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ووجوه القبح منتفية، والكافر لا يخلو من لطف، والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة. تعرض إلى ثلاثة أجوبة لثلاثة إشكالات ذكرها الأشاعرة الذين لا يقبلون وجوب اللطف. الجواب الثاني يقول عنه العلامة: يصلح أن يكون جواب عن إشكالين، ويذكر هذين الإشكالين، فتكون المحصلة هي عبارة، يعني في عبارة كشف المراد، هي عبارة عن ثلاث أربعة إشكالات مع أجوبتها. طبعا يمكن أن تصاغ، وهذا ذكرته سابقا، يصاغ مطلب الذي يريده خواجة نصير بطريقة تختلف أو بطريقة أسهل ببعض الإشكالات عما ذكره، خصوصا في الإشكال الثاني والثالث، عما ذكره اللهم صل على محمد وآل محمد العلامة الحلي الشارع. على أي حال، أعطى برقيات خواجة نصير كما هو ديدنه في تجريد الاعتقاد. الإشكال الأول يقول: الأشاعرة يقولون أنتم تقولون اللطف واجب، صحيح؟ نعم صحيح. قالوا: يرد عليكم إشكال. اللطف حتى يكون واجب يجب أن يكون فيه مصلحة وخال من المفسدة، لأنه إذا كان فيه مفسدة على أي أساس نقول واجب؟ إذن ينبغي أن يكون اللطف مصلحة خالية عن المفسدة لنستطيع أن نقول بأنه واجب، صحيح؟ نعم صحيح. حينئذ قالوا، هنا يبتدئ الإشكال، قالوا: الموارد التي تقولون بوجوب اللطف فيها، الموارد التي تقولون بوجوب اللطف فيها، نحن نقول: من قال أنها واجبة؟ لماذا؟ يقول الأشعري: الاحتمال، يكفي الاحتمال أن تكون هناك مفسدة غير معلومة لنا، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بوجود وجوب. إذن الأشعري، هذا هو، هذا إشكال الأشعري. إذن لنفترض أنكم صورتوا المصلحة في فعل من الأفعال ليكون لطفا، لكن نقول خب لعله توجد مفسدة. احتمال المفسدة موجود أم لا؟ احتمال المفسدة موجود. إذا كان احتمال المفسدة، لا نستطيع أن نقول بالوجوب، لأن الوجوب إنما يكون في الموارد التي فيها مصلحة من دون مفسدة. أجاب العلامة وخاج نصير، أجابوا بأنه نقطع بعدم وجود المفسدة. لماذا نقطع بعدم وجود المفسدة؟ مفسدة يعني قبح. القبح نحن من جماعة الحسن والقبح العقليين، إذا من جماعة الحسن والقبح العقليين، وفي الموارد هذه، في الموارد العقلية وفي الموارد الشرعية، الشرع عرفنا بالقبح حيث حرم علينا بعض الأفعال، صح ولا لا؟ فإذا نحن القبح مأمورون بتركه، إذا مأمورون بتركه إذا نعلم، لذا يجب علينا أن نترك القبح في أفعالنا وفي حياتنا، سواء قبح على مستوى العقل أم قبح على مستوى الشرع. إذا كنا مأمورين بترك القبح، إذا نحن القبح معلوم لنا. طب إذا كان القبح معلوم لنا، سواء القبح العقلي أم القبح الشرعي، حينئذ نرى في الموارد التي يكون فيها لطف لا نجد وبتعبير أدق نجد عدم المفسدة، لأنه لا نجد المفسدة، لأننا نعلم الأمور القبيحة التي نحن مأمورين بتركها. لنفترض كمثال الأمور القبيحة المأمورين بتركها، سجلناها، طلعوا 100 مسألة، 100 قبح مأمورين بتركه، نظرنا إلى هذه موارد اللطف، طالما نعلم الأمور القبيحة التي ينبغي علينا تركها لم نجدها في موارد اللطف، إذن موارد اللطف هي مصالح خالية من المفسدة. هذا هو الجواب. هذا الجواب ليس أنه جواب غير صحيح، جواب صحيح، لكن الطريقة التي تحدث بها في توضيح المراد أجمل. في توضيح المراد قال هكذا، وقد يكون شرح لهذا المطلب، شرح. قال لطف، نحن في البحث السابق الآن في آخر الجلسة الماضية قلنا اللطف إما من فعل الله أو من غير فعل الله. غير فعل الله إما فعل المكلف أو غير المكلف، صح ولا لا؟ لكن الجامع له ما هو؟ إما من فعل الله وإما من غير فعل الله، صح ولا لا؟ قال إن كان من فعل الله، فذكرنا سابقا بأن الواجب لا يفعل القبيح، وإن كان اللطف من فعلنا فالله أمرنا به والله لا يأمر بالقبيح. يعني أجاب بهذه الطريقة. هنا في كتابنا لم ينظر إلى عن أي لطف يتحدث الأشعري، وفي جواب العلامة سنقرأ أيضا لم ينظر ولم يضع يده عن اللطف في أي موارد، اللطف بفعل الله، بفعلنا. طبعا المفترض عطفا على البحث السابق أعم، لماذا؟ لأنه نحن نبحث عن لطف في التكليف، وقلنا في الجلسة الماضية أن اللطف في التكليف تارة يكون من فعل الله، تارة من فعل المكلف، تارة من غيرهما. فإذا المفترض يكون إشكال الأشعري أن كل ما يسمى لطف في التكليف سواء من فعل الله أم غيره، فلذا جاء في توضيح المراد وقال له إن كان من فعل الله، فعندنا مسألة سابقة بأن الواجب لا يفعل القبيح، وإن كان من فعلنا فالمفترض أن هذا شو يعني لطف من فعلنا؟ قلنا كمثال التبليغ، صح ولا لا؟ كمثال تربية الوالدين مثلا الصالحة، هذه من الأمثلة التي ذكرت للقسم الثالث. هلأ مع غض النظر عن النقاش في المثال حتى ما لا ندخل في مسألة النقاش في الأمثلة، إذن نحن مأمورين بالتبليغ، إذا نحن مأمورين بالتبليغ إذن فيه مصلحة فقط، ما في قبح، بدليل أن الله أمرنا به، نقطة على السطر. إذن إما هو واجب وإما هو مستحب، إذن هو فيه مصلحة فقط وفقط وفقط. نقرأ كل واحد من الإشكالات حتى لا أضطر إلى إعادة الفهرسة. أقول لما ذكر أقسام اللطف شرع في الاعتراضات على وجوبه، لأن نحن ذكرنا وجوب، ذكرنا الأقسام، ابتدأ بالاعتراضات مع الجواب عنها، وقد أورد من شبهات الأشاعرة ثلاثة، لكن نعم الثاني يصلح أن يكون يعني لأنه ما صرح خواجة نصير، هو فقط ذكر الجواب، لكن الجواب يصلح أن يكون جواب عن شبهتين. الأولى قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة، لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي جهات المفسدة. إذا اتضحت هذه المقدمة من هنا يبتدئ الإشكال، فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي توجبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه؟ هل في احتمال أن يكون في جهة قبح لا تعلمونه؟ إذا حينئذ نأتي بالكبرى المقدمة فلا يكون واجبان. الجواب على هذه الصغرى وهي أنه نحتمل وجود القبح، الجواب لا نحتمل وجود القبح والمفسدة. وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا، نعرفها، هي 100 مسألة، لماذا معلومة لنا؟ قال لأننا مكلفون بتركها. طب أنا عندي تكليف بتركها، إذا عندي تكليف بتركها التكليف فرع العلم، وليس هنا، يعني في موارد اللطف لا يوجد وليس هنا وجه قبح، لا يوجد وجه قبح، يعني لا توجد مفسدة. ثم بعد ذلك نبه على نقطة، قال ترى في شيء يعبر عنه أحيانا بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، يقول هذا ليس منه، هذا ليس من باب عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، لأن مسائل القبح محصورة فعدم وجدانها يدل على عدم وجودها، فبالدقة نحن وجدنا عدمها لأن المسائل معلومة لنا. ولذا قال وليس ذلك هذا الكلام الذي ذكرناه أن يعني هذا الاستدلال جهات القبح معلومة لنا لأن مكلفون بتركها، قال ليس ذلك استدلالا بعدم العلم على العلم بالعدم حتى يقال لا يدل عدم العلم على العلم بالعدم، بل هو بالدقة استدلال بالعلم بالعدم. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، الشبهة الثانية تقول الكفار مكلفين بالفروع أم أنهم مكلفين بالفروع؟ الكفار مكلفون بالفروع. واحدة من الموارد التي كلف بها الكفار كمثال الأمر بالصلاة، هل هذه الأمر بالصلاة أنتم تقولون التكاليف هناك ألطاف بالنسبة للتكاليف، هل هذا التكليف مع لطف أو من دون لطف؟ لا يخلو الأمر، إما هذا التكليف كان معه لطف، لطف يعني لطف في التكليف، وإما لا لطف معه. نبتدأ بالأول، إذا كان معه لطف طب لا يمكن أن يكون هذا الكافر يبطى على كفره، لأن المفترض أن اللطف يترتب من بعده حصول الطاعة، فإذا كان هناك لطف في هذا التكليف لماذا الكافر لم يلتزم التكليف؟ لماذا الكافر لم يلتزم الإيمان؟ هو مأمور بالإيمان ومأمور بالصلاة، مش ضروري بس تكليف بالفروع، تكليف حتى بالأصول، جيد؟ الذي هو ليس محلا للخلاف، مأمور بالإيمان، هل هناك لطف بالإيمان؟ إن قلتم يوجد لطف فلماذا لم يؤمن؟ هذا خلف كون لطف، لأن اللطف هو ما يحصل من بعده. ماذا ما يحصل من بعده؟ طبعا ما يحصل من بعده هذا كلامهم، سمعونا الإشكال. إذن هم قالوا إذا يوجد لطف يعني سيترتب في الملطوف فيه حصوله، ستترتب الطاعة ويترتب الإيمان، والحال أنه لم يترتب الإيمان، إذن ما فرضت لطف ليس بلطف. هذا إذا كان مع هذا التكليف لطف. أما إذا قلت تكليف من دون لطف فنسأل، هنا يأتي شقين احتمالا، لماذا لا يوجد اللطف؟ إما لأن الله غير قادر، وإما يعني إما لأنه وإما أنه قادر لكن لا يريد. إن قلت غير قادر نعوذ بالله يلزم العجز، وإن قلت أنه قادر ولم يفعل هذا معناه عدم وجوب اللطف، لأنه لا أو إذا قلت واجب معناته الله ترك الواجب، يعني إما أن تقول عدم وجوب اللطف وإما أن تقول إذا مصر أنه واجب ربك قد أخل بالواجب نعوذ بالله، وهذا مستحيل. فإذا نلتزم بأنه لا يوجد لطف أصلا واللطف ليس بالواجب، ونقطة على السطر، هذا تكون نتيجة الدليل. الجواب نختار الشق الأول، يوجد لطف ولكن ماذا قلت؟ قلت اللطف يحصل من بعده، يعني هكذا فرض بأن كل لطف لابد أن يترتب من بعده ماذا؟ من بعده يعني الطاعة، إما الإيمان والصلاة والصوم وا 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 وا. الجواب هذا غير صحيح. حقيقة اللطف هنا قال كلمة سنقرأها، كلمة يعني نستطيع أن نقول من المحكمات لفهم اللطف، يعني حقيقة اللطف أو بالدقة يعني اللطف المقرب والمحصل. قال مولانا حقيقة اللطف علامة يقول حقيقة اللطف ما يقرب إلى الطاعة، حصلت من بعضها لم تحصل من بعدها الطاعة، أشبه بهذا شيء ثانوي خارج عن حقيقة اللطف. لب اللطف أنه يقرب العباد إلى الطاعة، أما أن تحصل الطاعة من بعده يحصل الإيمان من بعده أو لا يحصل هذا ليس مرتبط بحقيقة اللطف. فإذا حقيقة اللطف تقربك تجعل الطاعة أرجح. أخي عذاب نار طويلة عريضة وجنة عرضها السماوات والأرض، تحذير من هذه وترغيب بهذه، خب تقرب العبد إلى أن يا أخي يترك أذية الجار، يترك الظلم، يترك السرقة، تقربه. ثم يسأل سؤال، خب إذا كانت تقرب وترجح الطاعة لماذا لم تحصل الطاعة؟ يقول لأنه واضح هي ترجح الطاعة لا تجعل الطاعة ضرورية، لأن قلنا لا يوجد إلجاء. إذن يبقى مساحة. ما هي المساحة؟ حتى مع وجود اللطف، اختيار المكلف. فإذا هو بسوء اختياره اختار أن لا يطيع، أن لا يؤمن، هو جيد، لا يكون اللطف موجبا لحصول الطاعة، لأنه بسوء اختياره صح رجح وجعل اللطف بمثابة أنه ليس بموجود، فلم يمتثل ولم يؤمن. إذن خلاصة الجواب، نلتزم باللطف، وجود اللطف حتى مع تكليف الكافر بالإيمان، نلتزم بوجود اللطف، لكن هذا اللطف ليس معناه أنه لابد أن تحصل الطاعة من بعده، بل اللطف حقيقته أنه يقرب يرجح. طب لماذا لم يحصل هذا الأمر الذي ترجح؟ لسوء اختيار، لسوء اختيار هذا الكافر. فإذا اللطف موجود مع الكافر. يقول الثانية، الشبهة الثانية، أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدمه. حتى التكليف، تكليف بالإيمان، هل أنا بالبداية ضربت مثال الصلاة؟ فش داعي مثال الصلاة حتى لا نقول هذه محل خلاف بأنه مكلف بالفروع أم لا، مكلف بالإيمان بلا إشكال. هذا التكليف بالإيمان يوجد معه لطف أم لا؟ يقول إما أن يكلف مع وجود اللطف أو مع عدم اللطف، والأول مع وجود اللطف باطل، وإلا إذا اللطف موجود والمفترض بعده كافر ومات كافر، وإلا لم يكن اللطف لطفا. لماذا؟ هنا السؤال، لأنه هكذا فهم اللطف، قال لأن معنى اللطف هو ما حصل الملطوف فيه عنده، عند هذا اللطف يحصل الملطوف فيه. ما هو الملطوف فيه؟ يعني الأمر المأمور به. الملطوف فيه كلمة واحدة، ما هو الملطوف فيه؟ المأمور به. إذا مأمور بالإيمان، إذا في لطف يحصل الإيمان عنده، يعني عند اللطف، يعني مع وجود اللطف. جيد، هذا بناء على أن اللطف موجود، يلزم أن يكون ما تسمون اللطف ليس باللطف لأنه لم يترتب عليه أثره ولم يحصل الإيمان. والثاني، إذا قلتم تكليف موجود مع عدم اللطف، إما أن يكون عدمه، لماذا ليس بموجود؟ يوجد احتمالا، إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه، لأن الله عز وجل مش قادر عليه، هذا الاحتمال الإشكال عليه، فيلزم تعجيز الله تعالى، صار الله نعوذ بالله عاجز وهو باطل، أو مع وجودها، يعني أو مع وجود القدرة، فيلزم الإخلال بالواجب، يلزم حينئذ أن الواجب لم يفعل الأمر الواجب الذي يجب عليه، عنده قدرة، خب لماذا لم يفعله؟ أنتم تقولون واجب، فعلى قولكم يلزم أنه قد أخل بالواجب، والمفترض أنكم العدلية تقولون لا يخل بالواجب ولا يفعل القبيح كما تقدم سابقا. والجواب أن اللطف هنا، أرجو أن تدققوا خاصة في السطر الثاني، والجواب أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه. راجعوا أنوار الملكوت قبل أن أكمل. اللهم صل على محمد. أنوار الملكوت المتن، يعني الياقوت، عندما عرف اللطف عرفه بالخصوص اللطف المحصل، عندما أشكل العلامة قال إذا اللطف المحصل يستلزم أن لا يكون بحق الكافر لطف، لأن الكافر لا يحصل عنده، ولذا قال الأولى تعريفه باللطف المقرن، لا بمعنى إنكار اللطف المحصل. اللطف المحصل فليكن موجود، اللطف المحصل إن حصلت الطاعة من بعده سواء علم المولى أم لم يعلم، هذه ليست لها دخل جذري بحقيقة المحصل. جيد، يعني حقيقة اللطف ما هي؟ حتى باللطف الذي يسمى محصل، ماذا يعني اللطف محصل أخوتي الكرام؟ لطف محصل يعني فعل اللطف الطاعة أو المأمور به حصل، هذا معنى محصل، لكن كيف حصل؟ بالاختيار، غاية الأمر، إما المولى علم أنه سيفعل بالاختيار، وإما المولى كما لو كان من فعل اللطف إنسان عادي، مثل مثال قلنا دعيت صديقي لكن أعلم أنه لا يأتي إلا إذا اتصلت، فإذا اتصلت يكون مجيء باختياره، تبقى القدرة على عدم المجيء. مجرد علمي بأنه سيأتي لا يكون موجبا للتمكين، هو يستطيع أن يأتي، اتصلت أم لم أتصل، ولا يكون هو اللهم صل على محمد وآل محمد الذي أعطاه القدرة على المجيء، هو قادر على المجيء، متمكن من المجيء. فإذا اللطف المحصل غاية الأمر، أعلم أنه سيأتي لكن سيأتي باختياره، وقدرته على المجيء وعلى عدم المجيء سيان مع اتصالي وعدم اتصالي. فسواء كنت أعلم أو ما لا أعلم، لكن أحتمل أنه بالاتصال يتقرب. حقيقة اللطف يقول المصنف هي، يقول والجواب أن اللطف ليس معناه ما حصل الملطوف فيه. اللطف مش هذا معناه أن اللطف محصل ونقطة على السطر. اللطف المحصل هو مقرب حصلت من بعده الطاعة. ولذا لاحظوا العبارة، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه، الملطوف فيه يعني المأمور به، الإيمان، الصلاة إلى آخره، سواء حصل الملطوف فيه أو لا. هذه تساعد على أن لنعلم عن شخص سبحانه بأن الفرق ما بين اللطف المحصل واللطف المقرب شو؟ أنت إنه إذا حصل المطلوب فيه من بعده يسمى لطف محصل، وإلا فهو لطف مقرب. فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه، والنقطة الرئيسية حصول الملطوف فيه، حتى لو علم المولى بأنه يفعله، حصوله بالقدرة الموجودة مع اللطف وعدم اللطف، سواء حصل الملطوف فيه أو لا. بل هيدي بل جدا مهمة، ولذا أنا على كتابي حطيت سطر هيك بقلم رصاص تحت هالسطرين، بل كونه لطفان حقيقة اللطف، لطف إذا جاز التعبير، لطفية اللطف بشو متقومة؟ بل كونه لطفا من حيث إنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدمه. هذا هو المقوم للطف. خلو أحصل من بعده ليسمى لطف محصل، لم يحصل من بعده هذا ما إله دخل بلطفية اللطف. لطفية اللطف هنا، بل كونه لطفا من حيث إنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدم. هنا يأتي سؤال، طب إذا يرجح الوجود على العدم لماذا لم يحصل؟ يقول لسوء اختياره، يرجح من نوع تامة. وامتناع ترجيحه إنما يكون لمعارض أقوى. ما هو؟ وهو سوء اختيار المكلف، لأنه بالنهاية هو الجزء الأخير للعلة ليحصل الإيمان أو لتحصل الصلاة. فإذا لم يختر لم يختر، انتهينا. يعني معارض بهذا المعنى، معارض يعني منع من المقتضي أن يصل إلى ما يقتضي، هذا نوع معارضة يعني بالله. وامتناع ترجيحه إنما يكون لمعارض أقوى، يعني هذا اللطف يدعو، فأنت سوء اختيار فعارضه، وقف في وجهه أقوى، هو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حقه مرجوحا، صار بحق هذا الشخص مرجوح لسوء اختياره، لم يرجح. ويمكن أن يكون ذلك، هذا الجواب الثاني للخاج نصير، ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم وتقريره. إشكال آخر للأشاعر، يقول الأشاعر ماذا قالوا؟ قالوا أخوتي الكرام، الله قادر على كل شيء أم ليس قادر على كل شيء؟ قادر على كل شيء، هذه أول مقدمة مسلمة. مقدمة ثانية، أنتم تقولون اللطف واجب، أنتم صح؟ نعم نقول اللطف واجب، العدلية يقولون اللطف واجب. مقدمة ثالثة، إذا كان مقدمة ثالثة أو نتيجة، إذا كان الله قادر على كل شيء واحد، وإذا كان اللطف واجب، ينتج أنه يجب أن يتلطف على كل الناس. يعني ماذا؟ أن يفعل كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية بالنسبة للمؤمن والعاصي والمطيع. مثلا مثل ماذا؟ مثلا كمثال، العاصي نعوذ بالله يشرب الخمر، لماذا لا يعدم الخمر المولى؟ أخي يعدم العنب فينعدم الخمر وبينعدم العرق وبينعدم كله. في حاكم ظالم يظلم الناس وبيغصبهم على ارتكاب المعاصي وما أدري شو، يقتله بالليل، يأخذ له روح. إذن هذا لطفا لأنه يقرب الناس إلى الطاعة. إذا كان الله قادر على كل شيء وكان اللطف واجب، نتيجته يجب على قولكم أنتم العدلية أن يفعل كل ما يقرب إلى الطاعة، أي فعل من الأفعال يقرب إلى الطاعة شو لازم يعمل؟ يجب أن يفعله، وبالتالي لن يكون هناك لا عاصي ولا كافر، فلن تجد إلا المدينة الفاضلة وكل الملائكة. الجواب، المصنف أجاب بهذه الطريقة، الشارح يعني، طبعا عبارة المصنف قصدي الشارح كنت، خارج نصير قال كلمة والكافر لا يخلو من ذلك. الجواب الذي شرحه العلامة لبيان هذه، قال العلامة هكذا، قال ما يرجع إلى هناك لطف عام ولطف خاص. لب جواب العلامة يرجع إلى هذه، قال عندنا لطف عام. لطف عام مثلا ماذا؟ ترغيب بالنار، ترغيب بالجنة، تخويف من النار، جيد؟ كل ما يسمى لطف عام يشمل الجميع، هذا يشمل المؤمن والكافر والعاصي على حد سواء، موجود في حقهم تكليف، موجود في حقهم ترغيب، موجود في حقهم ترهيب. نعم قد يكون هناك ألطاف خاصة بلحاظ البعض، لكن هذه تدور مدار مصالح. بعبارة أخرى، قد يكون هناك شيء لأرمز له بألف، لطفا لزيد وليس لطفا لعمر، فيفعله في حق زيد ولا يفعله في حق عمر. إذن الألطاف ليست كلها على وتيرة واحدة، هناك ألطاف عامة هذه موجودة بحق الكافر، ولكن ببعض الموارد أنت تأتي وتقول هذا الأمر الفلاني لطف فليفعل، غير معلوم أنه لطف. المولى يريد منا أن نطيع باختيارنا، المولى يريد منا أن نطوي مدارج الكمال باختيارنا، فلو منع كل المعاصي صار بمثابة الإلجاء، وهو خلاف اللطف. إذن يقول بأنه عندنا لطف عام هذا موجود بحق الكافر. بعبارة أخرى، في أشياء بيد المولى هو يعرف أنها تصلح أن تكون لطف لهؤلاء الأشخاص أم لا تصلح أن تكون لطف. أضرب لكم مثال، هذا أحيانا كثير كلنا كل واحد منا لعله بيجي على باله هذا السؤال، طي الأرض، تلاقي بعض الأشخاص عندهم طي الأرض. حين بقول لك واحد لو أنا عندي طي الأرض، فمين قال أبنه مصلحة طي الأرض؟ مع غض النظر إذا بستفيد منه بأمر حسن ولا لا، مين قال قد ما يصيبني بحالة من العجب لدرجة يصيبني حالة من جنون العظمة وأنا أنا، يعني أنا بهذه الظرفية، بهذا المستوى، بهذه النفس، بهذه المرتبة، مين قال إذا صار عندي طي الأرض أمر منيح لألي؟ إذا اللطف بده يكون في أرضية له، من الذي يحدد الأرضية؟ الزمينة، القابلية، يعني لطف له أم ليس بلطف بيده جل وعلا. إذا الكافر والعاصي نعم في لطف عام بحقه، أما قد ما يكون في مصلحة بأكثر من هذا اللطف العام، ولو كان في مصلحة لفعلها. وبالتالي اللطف العام موجود بحقهم، لم يؤمنوا كما ذكرنا الآن قبل قليل بسوء اختيارهم، لأن اللطف العام الآن قلنا يقرب يرجح، لكن عدم الحصول لسوء اختياره. أكثر من هذا لا نستطيع أن نقول يجب أن يحصل كل لطف يقرب، لأنه قد لا يكون لطفا بنظرك أيها العبد القاصر، لكن قد تكون بنظر المولى ليس بلطف بخلاف اللطف. قال وتقريره، ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر له، وتقريره أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا. معصية مش ما عندي كافر، لا كافر ولا عاصي. لأنه لماذا؟ ما هو الدليل؟ لأنه تعالى قادر على كل شيء، هذه مقدمة مسلمة. ثم نقول فإذا قدر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه يقول اللطف واجب، فإذا عنده قدرة على شو؟ على أن يلطف بكل مكلف حتى لا يرتكب معصية، فالنتيجة لم تقع معصية، لأن الله تعالى لا يخل بالواجب. أنتم تقولون اللطف واجب فيجب أن يفعله، حينئذ لن تبقى معصية، لكن الواقع شو ماذا يقول في الخارج؟ لكن الكفر والمعاصي موجودة، فإذا لا يجب عليه أن يفعل اللطف. الجواب وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف، يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له، يعني للمكلف لطف يصلح عنده، يعني يصلح المكلف عنده، يصلح اللطف عند المكلف عفوا، إذا كان له لطف يصلح هذا اللطف عند المكلف. شو يعني يصلح هذا اللطف عند المكلف؟ يعني يكون عنده أرضية للطف، يعني يكون اللطف لطف له. من قال أن هذا اللطف له؟ فإذا حتى تقول يجب أن يفعل اللطف، ينبغي أن يكون هذا اللطف لطف. إذا كان له لطف يصلح هذا اللطف عنده عند هذا المكلف. ليش في احتمال إنه بعض الأشياء ليست لطف لبعض العباد؟ يقول بلي، ولا استبعادا في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له، إلا بأي لطف؟ اللطف العام، سوى العلم بالمكلف. طبعا هنا نعم ما ذكره البعض أضاف كلمة به، يعني بالمكلف به، مش المكلف به اصطلاح، يعني الإمام الصلاة وا 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 وا. لا لطف له سوى العلم بالمكلف، يعني المكلف به، ضيف كلمة به، لا أقل، حطها بقلم رصاص، تأمل فيها جيد. لا لطف له سوى العلم به، والثواب مع الطاعة، إذا أطعت لك ثواب، والعقاب مع المعصية. والكافر له هذا اللطف، والعصاة لهم هذا اللطف. الثالثة، الشبهة الثالثة، الشبهة الثالثة تقول أنتم تقولون اللطف واجب، أنا أقول لكم الأشعري ليس فقط ليس بواجب، بل الواجب جل وعلا، يعني هذه الواجب غير الواجب الأولى، بل الله تبارك وتعالى فعل ما هو نقيض اللطف. عجب، نقيض اللطف، لطف يقرب إلى الطاعة، فعل شيء لا يقرب إلى الطاعة، يقرب إلى المعصية. قالوا بالي، ما هو؟ قالوا عندما أخبر بسعادة بعض الأشخاص وبشقاوة بعض الأشخاص، هذا اسمه تغرير بالمعصية، إغراء بالمعاصي. يأتي ويقول لنفترض لفلان، زيد أنت من أهل الجنة، زيد من أهل الجنة بيقعد بيتربع، أنا من أهل الجنة ضمنت، مش بقول لك ضمنت إخرتي، إذا أخبرني بأني من أهل الجنة فضمنت الآخرة، حينئذ إغراء بالمعاصي، فلأفعل ما أفعل أنا من أهل الجنة. وأيضا من أخبر بأنه من أهل النار مثل إبليس ومثل أبو لهب، أيضا هذا إغراء بالمعاصي، لأنه أبو لهب وإبليس عرفوا آخرتهم بالنار. شو يعني آخرتهم بالنار؟ شو ما عملوا بالدنيا لن ينفع. إذا ماذا سيحصل؟ إغراء بالمعاصي، روحوا أعصوا أذنبتكم. إذا الإخبار بالسعادة إغراء بالمعاصي، الإغراء بالشقاوة إغراء بالمعاصي. إغراء بالمعاصي يعني تقريب إلى المعصية، تقريب إلى المعصية نقيض اللطف. إذا ليس فقط اللطف ليس بواجب، بل قد فعل ضد اللطف. الجواب الجواب يقول نبتدئ بالإخبار بالسعادة. جيد، يقول الإخبار بالسعادة يكون إغراء في صور، في صورة، ولا يكون إغراء في صورة. وكل المواد التي بين أيدينا هو من الصورة الثانية التي لا إغراء بها. طبعا المصنف تكلم بكلام دقيق، لكن ما شرحه الشارح، يعني قصدي المصنف العلامة، لذا الشراح اختلفوا بالأمثلة. أنا خطر على راسي مثال حسيته جيد لتقريب اللي ذكره الشارح. قال لو المولى قال لزيد أنت من أهل الجنة هكذا، من دون أن يقول شيء آخر، من دون أن يعطي تكليف آخر، من دون أن يكون عنده حكم آخر، أنت من أهل الجنة، بمعنى أنت من أهل الجنة وشو ما عملت بتبقى من أهل الجنة، هيدا اسمه إغراء بالمعاصي. لكن الحال ليس هكذا، هو قال له أنت من أهل الجنة ولكن محفوف بجملة من الأمور الواردة بالشرع. واحد، ورد بالشرع ما يسمى بالبداء. قد يخبر الشارع بشيء ولكن بعدين شو بيصير؟ أخبره على طبق شيء ثم بدا له في شيء آخر. بعبارة أخرى أنت من أهل الجنة إذا استمريت على هذه الحال أنك مؤمن مطيع خوش عبد، لكن إذا غيرت وسلبت الإيمان من قلبك وعملت العشرة وذمتها وكانت النتيجة أن سلب الإيمان من قلبك، حينئذ لن تكون من أهل الجنة. ما هذا ورد. إذن كما أخبر بسعادة المؤمنين أنهم من أهل الجنة، ذكر بأنه انتبه الإيمان مستقر والإيمان مستودع، وعد المؤمنين بالجنة. طب أنا مؤمن يعني موعود بالجنة بروح بعمل؟ لا، المؤمن موعود بالجنة، لكن ورد بأن الإيمان قد يزول أيضا. وقال اتبي إذا ارتكبت معاصي عاقبتك لا تكون بالجنة. إذا ورد تحذيرات أيضا من وجود البداء، من وجود الإيمان المستقر والإيمان المستودع، من التخويف من المعاصي. إذا لن يكون إغراء لزيد، لأنه شو بيصبح المجموع؟ زيد أنت من أهل الجنة ما دمت مؤمنا ولم ترتكب المعاصي، وإن هذا من الإغراء، ولا يوجد إغراء. هذا بالنسبة لمن؟ لمن أخبر بسعادتهم. أما لمن أخبر بشقاوتهم، قلنا هن مين؟ شخصين يعني واضحين جدا، أبو لهب وإبليس. نأتي إلى أبو لهب. طبعا هو ما سمى أبو لهب بأبو لهب، بل سمي لأبو لهب. هو قال إما هذا الشخص يعني الذي وعد بالنار، إما أن يكون أصلا لا اعتقاد له لا بالله عز وجل ولا بالنبي. إجا النبي قال له عن الله تبارك وتعالى أنك من أهل النار، ما أصلا مش مصدقون أصلا. كلامهم بالنسبة له ككلام أي واحد، لن يسبب شيء، وجوده وعدم سيئان. أين الإغراء؟ من المفرد لا يعتقد بوجود الله، لا يعتقد بوجود النبي. إذا كان لا يعتقد بوجود الله ولا يعتقد بوجود النبي، لن يكون الإخبار له أنك من أهل النار موجبا لماذا؟ للإغراء. هذا نظير بيجوا التكفيريين الآن بيقولوا لنا أنت نحن الإمامية أنتم من أهل النار، أصلا لا أعتقد بكلامهم. هل يكون هذا إغراء يعني إذا قال لي أنت من أهل النار؟ إذا من أخبر بشقاوتهم إن كان لا يعتقدون بالله فلن يكون الإخبار مفيدا لشيء جديد بالنسبة لهم، فلن يكون إغراء. أما إذا كان يعتقد بوجود الله مثل إبليس، إبليس يعتقد بوجود الله ويعتقد بأن الله عز وجل صادق ويعتقد بأنه أخبر بكل شيء، يقول إذا اعتقد هذا لن يكون هذا موجب لأن يذهب شو يعمل ويصر على ما يفعله. يعني مثلا هو كفر، جيد، ماذا يريد أن يفعل؟ عم يغوي العباد، كل عبد بيغوي سيزداد عقابه وهو يعلم. لماذا؟ لأنه عالم بوجود الله عز وجل وعالم بصدقه وعالم بأن الإصرار يزيد العذاب. إذا كان عالم بأن الإصرار يزيد العذاب، هل يكون هذا إغراء؟ لن يكون إغراء، لأنه عالم بأن هذا الفعل سيزيد العقاب، وبالتالي كلما فعل كلما ازداد عقابه. وأين هذا من الإغراء؟ النتيجة تكلم الأشعري بكلام بالجملة، أما إذا جينا بالمفرق تكلمنا يتبين. لا بالنسبة لي الإخبار بالسعادة ولا الإخبار بالشقاوة يوجد إغراء بالمعاصي أبدا. نقرأ. يقول الثالثة أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة، لأنه إغراء بالمعاصي، مفسدة، وهو فعله تعالى، وهذا هو ورد بالقرآن، وعد المؤمنين بالجنة ووعد الكفار وأبو لهب وإبليس بالنار، وهو ينافي اللطف. والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا. هذا من باب سلب العموم وليس من باب عموم السلب. يعني مطلقة ليست قيد لليس، ليست مطلقا يعني مطلقا ليس. من يدعي بالإغراء المطلق نقول له ليس إغراء مطلق، إنما إغراء بصورة دون صورة، والصورة الموجودة ما فيها إغراء. ليس إغراء مطلقا لجواز أن يقترن به من الألطاف. وقلنا من الألطاف أن هناك بداء، من الألطاف أنه أخبرنا عن وجود الإيمان المستقر والإيمان المستودع، جيد، هذه من الألطاف وقد قرنت. لجواز أن يقترن به من الألطاف ما يمتنع عن عنده، يعني عند وجود هذه الألطاف يمتنع حينئذ من الإقدام على المعصية. بعد لن يقدم على المعصية وباختياره. وإذا انتفى كون إغراء على هذا التقدير بطل قولهم، لاحظ هذه العبارة نص على أن تلك السابقة من باب سلب العموم وليست عموم السلب، لأنهم ماذا قالوا؟ موجبة كلية، إنه مفسد على الإطلاق، فكانت العبارة السابقة نقد للموجبة الكلية. بطل قولهم إنه مفسد على الإطلاق. هذا بالنسبة للإخبار بالشقاوة، الإخبار بالسعادة. الإخبار بالشقاوة ماذا؟ قال أما الإخبار بالنار فليس مفسد أيضا. لماذا؟ لأن الإخبار إن كان للجاهل، يعني للجاهل بوجود الله، لمن لا يعتقد بوجود الله كأبي لهب، انتفت المفسدة فيه لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى. أصلا هذا الكلام بمثابة أي جملة لا يعلم صدقه، وبالتالي لن تكون داعية له فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر. وإن كان عارفا كإبليس لم يكن إخباره تعالى بعاقبته داعيا إلى الإصرار على الكفر. لماذا؟ أنه بده يصر على إغواء الناس، على إخراج عن الصراط المستقيم، ما هو يعلم أن بهذا الإصرار سيزداد العقاب، فكيف بده يكون إغراء؟ قال فلا يكون، لم يكن إخباره تعالى بعاقبته داعيا إلى الإصرار على الكفر، لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه فلا يصير مغريا عليه. والحمد لله رب.